الأخوة المشاهدين الأخوات المشاهدات، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المشروع والمشروع السني. ضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الدكتور طه حامد الدليمي، مؤسس التيار السني في العراق. أهلا وسهلا دكتور.
حياك الله.
إخوان المشاهدين، سنتحدث في هذه الحلقة حول النظرية السياسية للمشروع السني، وكنا قد تعرضنا في حلقات سابقة إلى هيكلية المشروع السني، وذكرنا أنه يتكون من الجسم المدني والجناح السياسي والجناح العسكري، وحول هذا الموضوع يتركز حديثنا في هذا المساء. طيب دكتور، يعني لو افترضنا أن هذا الهيكل يعني طغى أحد عناصره على بقية العناصر، كيف يمكن أن تكون الصورة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهداه. موضوع السياسة موضوع مهم يدخل في كل جزئية من جزئيات حياة الناس، ومشروعنا هو مشروع استراتيجي للإنقاذ، جاء على هامش مرحلة طويلة امتدت مئات السنين. النظريات السياسية التي طرحت نظريات تحتاج إلى مراجعة جذرية وشاملة، نظريات العلمانية أو النظريات الإسلامية، كلها في حاجة إلى إعادة نظر وإعادة تركيب، الاستفادة مما في الذي سلف من عوامل إيجاب وطرح ما فيها من عوامل سلب، والإضافة إلى ذلك هناك حلقات في غاية الأهمية مفقودة في النظريات السياسية العلمانية والإسلامية، وهناك خلط. وبما أننا مشروع استراتيجي للإنقاذ، لابد أن تكون لنا نظرتنا الواضحة للسياسة، وأن تكون لنا نظرية لا أقول كاملة إنما أقول متكاملة في السياسة. نحن نؤمن بالمشروع، من دون مشروع لا يمكن الوصول إلى أي هدف من الأهداف. وبما أننا أنا أتكلم عن العراق، سنة العراق وما أصاب سنة الشام يشبه ما أصاب سنة العراق وبقية السنة في المنطقة، خصوصا الذين أصابتهم الكوارث، يعني أصابت الجماهير الكوارث جراء كونهم سنة وجراء غياب المشروع، مشروع الإنقاذ. المشروع المتكامل هو الذي يبدأ ببناء الجسم المدني،
يعني الجسم المدني أولا.
لا، الجناح العسكري يأتي آخرا، ثم يأتي بعده الجناح السياسي،
كما في هذا الطائر جسم مدني،
نعم،
جناح سياسي،
نعم،
ثم جناح عسكري.
لا، الجناح العسكري يسبق. نعم، لأن السياسي إن لم يجد ما يضبطه يفسد ويفسد.
السياسي،
نعم، السياسة مفسدة ومفسدة. فإذا انفرد المشروع، يعني أو اختصر المشروع على العمل السياسي، احنا انتهينا بالفساد والإفساد. وإذا كان المشروع أوله العمل العسكري، وصلنا إلى الطغيان، والطغيان لابد كائن. لو كنت من كنت ولو أردت ما أردت من مقاصد دينية وربانية، الدولة ليست يعني لعبة، ليست لعبة الدولة. الحكم له عناصره. الذي يتجاوز الجمهور يقع في شيئين غصبا عنه: العمالة وإن لم يردها، يعني العمالة بالنتيجة، لا نقول كل الحكام عملاء، ولكن القرار في عمومه مسلوب لمن لم يبدأ من الجمهور. الخطر الآخر والأمر الآخر سيكون طاغوتا غصبا عنه، لأن الجمهور إن لم تربه على عينك وعلى يدك وما لم تهيئه، فهذا الجمهور لا يفهم ماذا تريد أنت. الأمر الآخر هو أنت لا تفهم ما يريد الجمهور أصلا، وأنت لا تفهم كيف تقود جمهور أنت لم تربه ولم تعاني في تربيته وتهيئته. المعرفة ليست نظريات، المعرفة هي ثمرة لزراعة النظرية وزراعة العلم في تربة الواقع. فالذي يقفز للدولة بقوة السلاح هو يجهل المجتمع ويجهل كيف يحكم وكيف يقود، ولا يستطيع أن يقنع الناس. بالنهاية لا يمكن لمن يصل الحكومة أن يفرط بها، فماذا يفعل؟ يستعمل القوة. ولذلك إذا ابتدأنا أو انفرد الجناح العسكري أو الجهد العسكري عن الجسم كله بجناحيه، إذا انفرد فصير طغيان، حتى لو ادعيت أنك خلافة وأنك على منهاج النبوة وأنك القضايا، يعني الحكم ليس هكذا.
طب عفوا دكتور، يعني اسمح لي وإن كان السؤال حساس قليلا، لو أسقطنا هذا الكلام الذي تتفضل به على تجربة حزب البعث في حكم العراق، ألم يأتي من خلال تنظيم عسكري وانقلابي؟
طيب والذي حصل ماذا؟ هل كان حكم البعث يعني حكما يعني جماهيريا وكان الناس راضين يعني بحكمه؟
لا،
وإن كان هو الرضا ليس هذا المقصود، لكن هل 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 هو بنى دولة حقيقية أم بنى سلطة؟
بنى سلطة
وجزء من الدولة، يعني لا نريد أن نغمط الناس حقهم، بنوا جزءا من الدولة، كان عندهم شيء مما يمكن أن يسمى دولة، لكن هم أقاموا سلطة، ودولة أمنية مخابراتية، دولة يعني تتعامل مع الناس، ثم يعني هي حكومة لم تفهم الشعب العراقي. وكلمة الشعب العراقي هي كلمة خاطئة، هي أول خطأها أنه تسمى الجمهور الموجود في العراق شعبه، وليس شعبا أصلا، دولة هي ما فهمت هذا الجمهور. العراق بتكوينه الموجود لا يصلح أن يكون دولة، والعراق الموجود هو ليس العراق المفقود، عراق الجغرافي غير عراق التاريخ. إلى اللحظة هذه القضية لم يفقهها إلا من ندر، يعني العراق اللي نتكلم عنه هذا عراق قبل 200 سنة، مو هو العراق بالأذهان مو بالأعيان. فأنت إذا لم تكن فاهما وفاقها الجمهور اللي أنت تحكمه، كيف يمكن أن تقوده؟ ولذلك هو عبر المشكلة كما عبرتها الحكومات اللي قبله، عبر المشكلة الطائفية. الشيعة لا يؤمنون بدولة إلا أن يحكمها شيعي، والشيعة لا يمكن أن يحب السنة ولا يمكن أن يتولى السلطة ويعيش فيها سني، وهذا معروف
وهذا ما حدث الآن.
فالحكومة الأخيرة حكومة البعث ولا اللي قبلها هي التي سلمت مقاليد السلطة للشيعة، والأكراد يريدون دولة قومية كردية، فكيف نسمي هذا شعب عراقي؟ لم نقر بهذه المشكلة، لذلك لم نضع لها حلا.
إذن يا سيدي لابد من الجسم المدني، والجسم المدني أولا ثم الجناحين العسكري والسياسي، وتتكامل كلها في مشروع. الآن قضية الدولة، مفهوم الدولة حسب ما نسميه الفكر الرابع أو المشروع السني الجامع، يعني يبدو أنكم في هذا المشروع كان لكم موقف من العملية السياسية، وما أحببتم أن تدخلوا هذه العملية وما شجعتم على الدخول فيها قبل أن يعني تصنع هذا الجمهور أو هذا الجسم المدني؟ يعني ما وجهة نظركم من ذلك؟
لا، هذه قضية يعني شائكة وقضية كبيرة. أهل السنة في العموم لم يكونوا مهيئين للعمل السياسي في العموم، وفوجئوا بوضع، لذلك منهم من حمل السلاح وقاطع العمل السياسي، ومنهم دخل في العمل السياسي وليست لديه خبرة. وهناك خلط في المفاهيم. أنا كما قلت في حلقة سابقة لا أرفض الترقيع، ولكن أسعى لصناعة الثوب. لا أؤمن بالعدمية، ولا أرفض الترقيع لأنني أؤمن بمشروع بعيد المدى، لأن الناس في حاجة. لا يمكن أن نقول للناس اتركوا التعامل مع هذا الوضع الموجود، قاطعوا العمل السياسي وقاطعوا المحاكم، وإذا يعني كان لديكم أبناء أو نساء في السجون لا تذهبوا إلى السياسي الفلاني أو المتمكن الفلاني، قاطعوا العمل هذا، كل هذا لا يمكن،
غير عملي وغير واقعي.
هناك وضع، يعني أنا أضرب مثال. الإنجليز لما احتلوا العراق في سنة 1917 جاءوا بعد سنة 1921 إلى الشيخ عبد الرحمن النقيب، شخصية كبيرة ومعروفة في بغداد وعالم من علماء أهل السنة، كان كبير في السن، وقالوا له نريدك أن تكون رئيس وزراء. هو رفض في البداية، ثم بعد ذلك بعد يعني حوارات، وأظن اللي حاوره هو بيرسي كوكس. يقال أن بيرسي كوكس بعد أن رأى إصراره قال له كلمة حركته فقبل بالوزارة، ساومه، قال إن لم تكن رئيس وزراء فسنأتي بالشيعة.
الله، يا سلام.
فهذه صدمة. عبد الرحمن النقيب تعامل مع وضع قائم، والعلماء ومنهم يعني علماء أفذاذ في احتلالات سابقة، مثل العز بن عبد السلام له تنظير، وابن تيمية، تكلموا في وضع أشبه بأوضاعنا، وأجازوا للإنسان أن يتعامل مع هذا الوضع، أن لا يترك القضاء، أن لا تترك مصالح الناس هكذا لأن الذي يسيطر هو كافر. أو يعني حصلت احتلالات تعامل معها العلماء بطريقة إيجابية وليست سلبية. عبد الرحمن النقيب تعامل مع وضع قائم، ماذا يفعل إذا هذا الوضع؟ يترك السياسة كلها ويكون ما هو البديل؟ ومن هو البديل؟ سيكون البديل هو الفساد عينه. أهل السنة ما هم الذين استقدموا
الإنجليز؟
الشيعة ماذا عملوا؟ استقدموا الأمريكان وصاروا خدما لهم، لم يتعاملوا مع وضع القائم، إنما صنعوا الوضع القائم، صنعوه وقودوا له وصاروا ضرابين دنبك وطبل له. فيأتي من يأتي مثل حسن العلوي وأمثال هذا يعني الشيعي القح اللي تظاهر بالعلمانية، والذي يرقع، والذي كان أول سفير لمجلس الحكم، أول سفير كان في سوريا، ويثني ثناء عاطرا على أحمد الشلبي لأنه عمل دولة للشيعة في العراق. هذا ماذا يقول؟ يقول السنة كانوا عملاء للإنجليز بدليل أن الإنجليز اطوهم الحكومة، مثل ما الشيعة ذولا شيعة السلطة يسميهم، شيعة السلطة وسنة السلطة. لا تخلطوا الأوراق. هذا الطبل دقوا على غيرنا. السنة تعاملوا مع وضع قائم، والشيعة
صنعوا
الوضع القائم وقودوا له وطبلوا له وأصبحوا راقصين في هذا الوضع. هذا وين وهذا وين. ماذا فعل الشيعة بعد أن استقدموا الأمريكا؟ شجعوا بعض الأطراف التي قاطعت العمل السياسي، وكان الذي يدير هذه العملية هو أحمد الشيلبي، وبدأوا يؤزونهم، فدعوا إلى مقاطعة العمل السياسي بما فيه، وعلى أساس هذه وطنية. وهناك من يعني مثلا حزب البعث شجعهم على ذلك، وتدري احنا العرب نحب الحماسيات، والله هذا يمثل الثبات. لا، اي ثبات. لو عبد الرحمن النقيب قاطع العمل السياسي ما استطاع ان يبني دولة مؤسسات استوعبت الجميع ولم تفرط بالسنة. لو لم يقبل فلك ان تتصور مصير السنة. ما هو مصير السنة؟
كان انتهى منذ 80 عاما.
هذا الذي فعلته الجهات التي قاطعت العمل السياسي بحجة أنهم عندهم ثبات. عندكم ثبات على الباطل، ثبات على الجهل، هذا جهل. هناك وضع قائم لا بد أن تتعامل معه. نحن لسنا عدميين، نحن تعاملنا مع الوضع القائم. وأنا شخصيا من قبل الاحتلال، هناك من يعادي الدولة ومن كذا ويعني يدعو إلى المقاطعة، أنا لا، والناس تعرفني، أنا أقول أعملوا مع كل الخطوط. إحنا عندنا عدو شعوبي إيراني يهدد الجميع، وهذه الدولة تصنع لنا وضعا نستطيع أن نواجه به هذا الخطر. هذا كلام قبل الاحتلال.
فلماذا لا نستثمره؟
معنى لست أنا لم أكن بعثيا، معنى أنا بعثي يعني كوني مع دولتي، ومعنى أنا يعني كما يطلق يعني من أوصاف معينة، إحنا مع الحكومة ولسنا دعاة فتنة لتأتي فتنة أكبر من الوضع القائم. لما جاء الاحتلال أنا كنت واضح دعوت إلى العمل بكل الخطوط، خطوط المقاومة، الخط السياسي، الخط الدعوي، الخط الخيري، الخط العشائري، وأنا عملت بما أستطيع من ذلك، ودعوت إلى مشروع سني لمواجهة الخطر الشيعي في زمن كان هذا الكلام غريبا جدا على المقاومة، على مال السياسة، بذول غرقانين يعني، على كل الثقافة اللي موجودة. هذا الأمر غريب، غريب جدا،
يعني أن تطرح شعار السنية في ذلك الوقت قبل 13 عاما كان أمر مستهجن.
لا قبل 13 شهر، مو 13 عام، قبل 12 شهر، قبل 10 أشهر. ليش هو قبل 10 أشهر ما حد يتكلم بالسنية؟ ليش أنا من طرحنا موضوع الأقاليم دي سنة 2011، في وقت قيل لي احذر من هذا الموضوع فإنك ستسقط. لا، لابد، جاء الأوان ولابد أن نتكلم قبل أن تفوت الفرصة. ما فائدة أن نتكلم بعد فوات الفرصة؟ الآن هناك فرصة. موضوع العملية السياسية مثل العمل المقاوم، مثل العمل الدعوي، مثل العمل الخيري، لا بد من العمل بكل الخطوط. ولهذا أنا في انتخابات دعوت إلى دخول الانتخابات، لا من باب أنني أؤمن بالعملية السياسية، وإنما قلت وبوضوح ذلك مثل أكل الميتة للمضطر. لا يمكن أن نقاطع العمل كله، وإلا فإن هذا هو الذي يريده الشيعة وتريده إيران،
وتقدم لهم الأمور على طبق من ذهب.
ما مرور الزمن حتى طارق الهاشمي اللي كان نائب رئيس الجمهورية حكموه بالإعدام يعني خرج من العراق وغيره وغيره وغيره، هم هذا الذي يريدونه، لا يريدون أن يعطوا للسنة شيئا. فأنت أن تدعو إلى تفعيل كل خطوط العمل هذا شيء، وأن تكون أنت منتسبا إلى خط هذا شيء آخر. أما مقاطعة كذا ومقاطعة كذا والإيمان بالعمل أو الحل الوحيد والطريق الوحيد، فهذا شيء أنا لا أؤمن به.
ولكن دكتور، يعني واضح بأن العمل في المقاومة والعمل في السياسة والعمل في العمل الإغاثي والعمل الدعوي كان يسير كل منهما أو كل منها بشكل منفصل عن الآخر وغير متكامل. بل بدون أي تنسيق.
وهذا الذي نقوله، نقول لابد أن يكون هناك مشروع يجمع هذه الخطوط جميعا بمنتج واحد ويسير إلى هدف. ولذلك نحن في الفكر الرابع أو في المشروع السني الجامع موقفنا من السياسة، يعني موقفنا حتى ندخل في لب الموضوع، يقوم على قواعد أهمها: لا دخول في عمل سياسي قبل استكمال بناء الجسم المدني. يعني لا، نحن نرفض، نحن كمؤسسة
لا دخول بعمل سياسي أنتم.
نعم،
باسمكم،
مثل ما نحن نرفض أن ندخل في عمل خيري
ولكن
نشجع الآخرين،
لكن لا تمنعون الآخرين.
طبعا لا. أنا لا أؤمن بالعدمية. نحن ليس مشروعنا مشروعا سياسيا، وليس مشروعنا مشروعا خيريا، وليس مشروعنا مشروعا دعويا. هذه كلها خطوط في المشروع، لكن أيها هو الأول؟ بما نبدأ
بالجسم المدني.
بالجسم المدني، لأن إذا بدأنا بالعمل السياسي وين المشروع؟ دخلنا في الفساد. لماذا العمل السياسي يشيع فيه الفساد؟ ليش؟ لأنه سر القوة وقوة الدولة بيش؟ بالجمهور. الجمهور هو سر قوة الدول. هذا الجمهور لابد أن تصنعه على عينك وتصنعه بيدك وتتفاهم مع هذا الجمهور كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدخل في العمل السياسي إلا بعد أن كون مجتمعا مدنيا وكان له جناح عسكري، ثم جاء العمل السياسي. تجربتنا نحن تترسم خطى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه التجربة هي التجربة الراجحة في النظر. كيف يمكن أن تحول الجمهور إلى قوة وطاقة؟ الجمهور مو معنى احنا نقف خطباء مثل الذين وقفوا على المنصات يخطبون سنة. نحن وقفنا مع أهلنا في المنصات لكن ما دخلنا فيها. فرق بين أنت تشجع أهلك، تدفعهم، تدفع للعمل الخيري، تدفع للعمل السياسي، تدفع، وبين أنت تكون جزء منه. أنا من أول يوم رفضت ودعوت الآخرين اللي أعرفهم اللي له علاقة بهم ألا يدخلوا في صلب العمل، إنما يرشدوا ويعينوا من الخارج، لأن هذا العمل نهاية معروفة. أما أن ننصح وأما أن نعين وعسى ولعل، هذا واجب علينا. فرق بين الأمرين. كيف نحول الجمهور إلى قوة؟
كيف
نحول إلى قوة؟ قوة الجمهور بإيش؟ مثل الجيش، التنظيم والضبط سر قوة الجيش. 100 جندي منظمين وهناك من يضبطهم يغلبون 10,000 شخص غير منظمين. الجمهور لا قوة. الآن أهل السنة أغلبية بالعراق، سنة العراق أغلبية من دون السنة الكرد، السنة العرب، لكن وين القوة مالتهم؟ نحن مع أننا نمتلك عناصر القوة لكنها مفرقة. ما إيش نحتاج؟ كيف ننظم هذه القوة المتفرقة في سلك واحد ويكون هذا النظام منضبطا بأي شيء تضبطه بالجسم المدني لأن هو له القيادة، وتضبطه بالجناح العسكري إذا عاقب، لأن لابد من قانون، لابد من ذلك. كم تحتاج من الجمهور حتى تنجح في مشروعك؟ كم تحتاج؟ الناس ربما يتصورون أننا نحتاج كل الجمهور. لا، ما نحتاج كل الجمهور. إذا استطعنا 1 من 2000 من الجمهور يكون ضمن المشروع احنا ناجحين. أما إذا أريد الجمهور كله يجي أهلا وسهلا، بس لابد أن نستوعبه.
بس عفوا، التنظيم لا تعني بذلك أن تنظم القوى السياسية الموجودة مثلا،
لا لا لا،
وتضعها تحت جناحك؟
لا
تعني ذلك التنظيم.
أوكي، هذا غير ممكن. لابد أن يحترم الإنسان نفسه وقدراته. التنظيم لابد أن يتجه أولا لهذا الجمهور، ننظمه أولا بهوية، نبدأ بهوية، اثنين أن ننتخب القيادات والقادرين على التوجيه، نطور خبراتهم ونحولهم من الحالة الفردية إلى الحالة المؤسسية، ثم ندخلهم في عمل مجتمعي نفعي ينفع المجتمع، فنكسب شيئين وكما شرحته سابقا. نكسب قيادات ميدانية لتمثل القلب النابض، ونكسب حاضنة اجتماعية. هذه المرحلة الثانية، ثم بعد ذلك يأتي العمل العسكري. فإذا امتلكت الجسم المدني ثم تطورت وخرج الجناح من لبة الجسم المدني، مو يلصق به إلصاقا كما الناس يفعلون، هناك يعني تدخل العمل السياسي، هنا ضبط يكون القوة للجسم المدني والجناح السياسي، والجناح العسكري هو جناح تنفيذي.
وكما تفضلت ليس شرطا أن يكون معظم الجمهور معك
أبدا، ولا حتى القليل منهم، ولا حتى القليل. الرسول صلى الله عليه وسلم بكم انتصر وفتح مكة، شوف القوى اللي تحيطها من القبائل في الجزيرة العربية كم، ليش المسلمون كم، 30,000 في معركة اليرموك يقابل 200,000 هذا حسبنا بالجنود. لا لا، القضية ليست يعني هي ليست صعبة، ولذلك أنا أقول المشروع المدني مشروعنا إحنا لا يحتاج مليارات الأموال، ولا يحتاج دول تسند دولها، إحنا نسند نفسنا، نحن نحتاج الجمهور. أيها الجمهور، نحن نحتاجك. القيادة لا يمكن أن تفعل شيء من دونك، أنت تريد من القيادة تفعل وأنت قاعد، أبدا، وهذا ليس من سنة الله أن يعطي للعاجزين والكسالة. أخرجوا كرامكم وأسندوهم، إن لم تكن أنت في المشروع فأسند من هو في المشروع.
طيب سيدي، يعني هذا نستطيع أن نطلق عليه حزب، تيار، تجمع، يعني ما هو اسم التشكيل اللي ممكن نطلقه على مثل هذه أو هذا الجسم؟
لا نحن تيار، لسنا حزب، تيار. نحن لا نؤمن بالحزبية، الحزب هو
جماعة مثلا، سميها جماعة،
ولا أريد حتى سميها جماعة، ما مفروض علي هذه أسماء، ما مفروض علي. يعني أنت حتى تقدر تسمي نفسك جورج، هل هناك مانع شرعي تسمي نفسك جورج؟ إذا أكو مانع ما نسميه، لكن الأسماء في العموم متروكة لك، الله ما فرض علينا اسم معين، نحن مسلمون ثم نحن أهل سنة، لكن ما وجدنا أفضل شيء نسميه تيار.
التيار،
لأنه نحن لسنا حزبا،
التيار السني،
التيار السني، لأن التيار معناه معظم ماء النهر وأعلاه وأقواه، ونحن روح السنة، لأننا نعمل ضمن مشروع إنقاذ سني، وليس نحن دوامات وخطوط سائبة مثل خط دعوي، خط خيري، خط سياسي، خط عسكري وهكذا، لا، نحن تيار ينظم هذه القوى،
تيار سني له مشروع بهدف محدد. قلت من ضمن كلامك الكريم ذكرت دولة المؤسسات، نعم. يعني دولة المؤسسات، وهذا يمكن مصطلح الآن كثيرا ما يقال في التنمية الإدارية والسياسية، ماذا تعني بدولة المؤسسات؟
نحن إذا لفتنا النظر إلى أن القاعدة الأولى هو أننا كتيار سني، كمشروع، كمؤسسة سنية، لن نمارس العمل السياسي قبل أن نضبط الجسم المدني وقبل أن ينشأ الجناح العسكري، لأن السياسة وحدها فساد، والجناح العسكري وحده طغيان، والمدني وحده هدر طاقات. إحنا مو عمل هكذا عشوائي، لا، لابد أن ننتهي بضبط، فلابد أن نبدأ بالمجتمع أو بالجسم المدني ثم نتوسع فيه. هنا اكتملت البنية الصحيحة لإقامة الدولة. كيف نتجاوز العجز الذي نعاني منه منذ عشرات أو مئات السنين في السياسة؟ كيف نتجاوزها؟ كيف نمنع يعني العسكري، كيف نمنعه من الطغيان؟ الحاكم مثلا وبيده قوة، بيده العسكرية، وهو القائد العام للقوات المسلحة، وهو طيب، هذا من يقف أمامه؟
السلطة مركزة بيده،
يجد من الجمهور ما يريد أو من يريد، يعني يقول له هو عادل وهو طيب، هذا شلون هذا؟ والسياسيون ومغريات السلطة، كيف نمنع؟ هذه هي العلة الأساسية. كيف نتعامل معها في فكرنا السني؟ ما هي المعادلات التي وضعناها لحماية المجتمع نفسه، لحماية المجتمع من طغيان العسكري ومن الفساد السياسي، ولحماية العسكري نفسه من نفسه، ولحماية السياسي نفسه من نفسه؟
يا سيدي، أنت طرحت الآن عدة أسئلة جميعها جوهرية مهمة بحاجة إلى إجابة، وإجابة ملحة، ولكن إذا تسمح لنا أن يكون ذلك بعد هذا الفاصل القصير.
لو بلغ
الإخوة المشاهدين، الأخوات المشاهدات، لازلنا معكم في برنامجكم المشروع والمشروع السني، وضيفنا فضيلة الدكتور طه حامد الدليمي، مؤسس التيار السني في العراق. حديثنا تركز حول النظرية السياسية للمشروع السني. دكتور، قبل الفاصل كنا طرحنا عدة أسئلة تركزت حول العملية السياسية، ومتى يعني يكون دخول العملية السياسية مجديا، وأن ذلك يجب أن يبدأ ببناء الجسم المدني، وأن هذا الجسم المدني إذا استكمل الجناح العسكري والجناح السياسي ثم قام بإقامة الدولة واستلام الحكم، يجب أن يؤسس لدولة المؤسسات.
نعم، دولة المؤسسات التي في فكرنا هي دولة تركز على التوازن بين القوى الثلاث. في العموم السياسيون يركزون على الفصل بين السلطات الثلاث، اللي هي السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية. وفي العموم أو بالمطلق لا يتطرق إلى موضوع أهم من هذا، هو سر استقرار الدول ونجاح السياسة ونجاح أي دولة، وإلا فهي دولة سلطة وليست دولة دولة. هي ليست دولة بمعنى الدولة، إنما هي دولة سلطة. سر استقرار أي دولة هو في التوازن بين القوى الثلاث المدنية والسياسية والعسكرية. نحن قلنا القاعدة الأولى في النظرية السياسية السنية اللي ندعو لها هي أن لا ندخل العمل السياسي ما لم نستكمل بناء الجسم المدني والجناح العسكري. بعد ذلك طبعا وكل شيء في حينه وفي ظرفه لما نكون مستعدين لذلك. الأمر الآخر والقاعدة الثانية الجوهرية تقوم على التوازن بين القوى الثلاث المدنية، الجسم المدني قوة وقوة هائلة، والقوة العسكرية والقوة السياسية. كيف يتم هذا التوازن الذي يقود إلى استقرار الدولة؟ يقوم هذا الاستقرار على قاعدة جوهرية تصلح لأن تحفظ، وهي مختصرة: من يملك القوة لا يمارسها، ومن يمارس القوة لا يملكها. من يمارس السلطة
لا يملكها،
من يمارس السلطة لا يملكها، أو يمارس القوة
لا
يملكها، ومن يملك السلطة، لا سلطة بلا قوة طبعا، ومن يملك السلطة لا يمارسها.
خلينا نوضحها دكتور.
نعم، هذه قاعدة جوهرية هي سر استقرار الدول. الجسم المدني وفيه الرأس المدني المفكر، والذي يضع السياسات ويطور الخبرات والكفاءات بجميع أصنافها طبقا لاحتياجات الدولة، احتياجات الشعب، احتياجات الناس. هذا الرأس المدني هذا هو رأس عنده صفاء وعنده مجال وعنده صلاح بال، بحيث يفكر ويرسم الخطط كالقائد اللي خارج نطاق المعركة هو يوجهها. اللي مارس السلطة لا يمكن أن يطور المجتمع، اللي مارس السلطة سياسيا أو عسكريا،
سياسيا أو عسكريا،
أي هذا مشغول بالتنفيذ.
نعم،
المنفذ لا يصلح أن يكون قائدا، إنما هو مدير. الخلط بين القيادة والإدارة هو اللي أدى بنا إلى ما أدى إليه. أنت مشغول بالتنفيذ، كيف تقود؟ من يقود إذن؟ الجناح العسكري مشغول بالعسكرية، والجناح السياسي مشغول بالسياسات وتصريفها، كيف يقود هذا؟ هذا ليس بقائد، إدارة، إدارة تنفيذية. القيادة للرأس المدني بجسمه المدني الجماهيري الملتف حوله، بقياداته الميدانية اللي متعشقة مع الجماهير وتلبي احتياجاتها الإيمانية والعقائدية الفكرية الأدبية المادية الدعوية الطبية الخيرية، بإيش احتياجاتها؟ هناك فريق كامل، هذا هو الجسم المدني، وهناك رأس يفكر ويرسم ويستشير ويكون مؤسسات مدنية يراقب بعضها البعض. القوة متركزة في الجسم المدني برأسه المدني، قوة هنا متركزة.
صفا دكتور، يعني أنت بتقول رأس المدني، يعني أحاول أن أسقط ذلك على أي دولة من الدول، يعني هل هو في هذه الحالة رئيس الجمهورية؟ هل هو رئيس الوزراء؟ هل هو رئيس الدولة؟ هل هو رئيس المجلس التشريعي، مجلس النواب؟ هل هو رئيس التيار أو الحزب اللي خارج أو اللي يعني تتبع الحكومة؟ يعني ما تعريف الرأس المدني؟
طيب لو صبرت علي لا أجبت يعني، لكن مشكور على سؤالك. لا لا بالعكس، سؤالك يوضح وهو في مكانه ومحله، يعني أنا قصدي أنا يعني في الطريق إلى الجواب. يعني القوة والسلطة متركزة في الجسم المدني برأسه القائد، هي القوة الحقيقية، قوة الجمهور المنظم. نحن الآن عندنا طاقة وعندنا قوة، كيف نصرفها؟ تصريف القوة عن طريق الجناح العسكري والسياسي. الدولة لابد لها من جيش وقوة أمنية، ولابد لها من قوة سياسية تمارس تنفيذ القوة. فهنا جناح عسكري وهنا جناح سياسي. هذه هاتان القوتان لابد أن يكون لها سلطة حتى يمكن أن تعمل. إذا أعطيت السلطة للتكوين العسكري وصارت السلطة بيد العسكري، ماذا يفعل العسكري؟
طغيان.
وإذا أعطيت السلطة للسياسي وصار هو القائد العام للقوات المسلحة،
فساد.
طيب نحن في العموم السياسي هو العسكري والمدني ما موجود.
صحيح،
ما موجود. المدني لا يعني السياسي، مو هذا الخلل في النظرية السياسية الموجودة السائدة. يتصورون المدني هو السياسي، لا، السياسي ما له علاقة بالمدنية، المدني شيء آخر، المدني شيء آخر شرحنا. السياسي حينما يكون هو القائد العام وهو بيده السلطة وأصبحت العسكرية بيده، تم الفساد وأصبح الكل إما منافقين وإما مجاملين وإما ساكتين وإما ثائرين، ويومية الدولة تنقلب، ماكو استقرار. هذا سر عدم استقرار عموم الدول العربية وفي العالم الثالث، سر عدم استقرارها. كيف يمكن أن نولد وننتج الاستقرار بالتوازن بين القوى الثلاث أو السلطات الثلاث؟ طبعا أنا ما استعملت السلطات لأن هذه تستعمل على السلطات
القضائية والتشريعية،
فلذلك أسميها قوى لهذا السبب. كيف نوازن؟ من يملك القوة لا يمارسها، يعني الرأس المدني هو بيده القوة لكن لا يمارس القوة، الجناح السياسي والجناح العسكري يمارس القوة لكن لا يملكها، هذا توازن. نعم. وأضرب مثالا واضحا جدا على التوازن بالتاجر ومالك المال. التاجر ومالك المال مالك المال حينما يعطي ماله للتاجر
هو يملكه ولكن لا يمارس
تصريفه. والتاجر لا يملك المال لكن هو يمارس تصريفه. هل يمكن أن ينقلب التاجر على مالك المال؟ وهل يمكن أن يستغني المالك عن التاجر توازن. إذا منعناه من ممارسة التجارة
توازن،
وإحنا نمنع الجسم المدني نقول له ما تمارس، تريد تصير رئيس جمهورية تنزل من القيادة العليا، تصير منفذ ما تملك سلطة ولا شيء، السلطة بيد الرأس المدني، أنت بالقيادة ما تمارس السلطة، ما تمارسها لأنه من تمارسها تفسد. أنت عسكري ورئيس أركان الجيش، أنت لك القرار الفني، أما القرار الاستراتيجي عند المدنيين. ولذلك الدول المتقدمة تخلي وزير دفاع مدني.
صحيح.
مدني. صحيح. لأنه وهذا هو بالقيادة العليا. العسكري لا ينبغي أن يوجه سياسة الدولة لأن العسكري صدامي. لما العسكري صار هو القائد وهو السياسي وهو إيش صار بينا؟
طغيان واستبداد وحكم العسكر.
هذا إن لم يعني يومية رايح بحرب. يومية رايح بحرب غير مدروسة أو مدروسة. المهم هو العسكري شو يسوي؟ غير يمارس القوة. من يضبطه؟ إذا أنت جعلته هو القائد الأعلى، من يضبطه هذا؟ هذا وحش. مهما صلى وصامها هذه الشخصية، مقتضيات الشخصية. لذلك نحن نؤمن بالقاعدة الثانية من قواعد السياسة، وهي من يملك القوة لا يمارسها، ومن يمارس القوة
لا يملكها.
بهذا يكون نمنع من أن تكون القوة دولة بين الأقوياء، كما نمنع أن يكون المال دولة بين الأغنياء.
سبحان الله. توازن.
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 الإسلام وضع من التشريعات ما يمنع أن يكون المال دولة بين الأغنياء.
قيل يكون المال دولة.
وما نفعله ضمن الإسلام، لأن السياسة في الإسلام لا يوجد لها مانع، وربما لو بحثنا لوجدنا الأدلة، لكن السياسة لا تحتاج إلى دليل إيجاد، إنما تحتاج إلى دليل سلب. يعني ما دام ماكو مانع تصرف. فهنا نمنع أن تكون السلطة دولة بين الأقوياء، كما نمنع
أن يكون المال
دولة
بين الأغنياء.
بهذا تكون عندنا دولة مؤسسات نامية ومتطورة ومنتجة للعقل القيادي الكلي التأصيلي، العقل هذا العقل ذو بال صالح ووضع مريح، يستطيع أن يفكر وأن يرصد عمل السياسي والعسكري وكل الأعمال الأخرى، يرصد كل الأعمال الأخرى وينتج باستمرار قيادات وكفاءات مدنية تدير الدولة. لا المدني يستطيع أن يطغى، لأن ما هو يمارس القوة، يملكها بس ما يمارسها، يصرفها يراقبها، ولا السياسي ولا العسكري، لا يمكن أن يسوي انقلاب ويعمل على زحزحة هذه الدولة فالدولة تستقر. هذا أخي الكريم يا أبا عبد العظيم، أخي الحبيب، هذه هي الحسنة الجمعية المفقودة، هذه هي الفريضة المفقودة. ترك هذا هو الذنب الجمعي الذي لو صرخ الخطيب 1000 عام وقال ارجعوا للدين والذنوب هي التي أهلكتكم، نعم الذنوب أهلكتنا، لكن أي ذنوب؟ الجمعية ولا الفردية؟
الجمعية.
الفردية يا أخي نتوب من عندها ونستغفر الله ونعمل صالحات وتروح، لكن هذه الذنوب الجمعية ذنب النظريات السياسية المختلة، هذا ذنب يدخل في كل جزئية من جزئيات المجتمع، هذا ذنب داخل في كل الشرايين، وعكسه حسنة تدخل في كل الشرايين. فنحن ندعو للحسنات العظيمة، واللي يسلك نفسه بهذا المشروع هو في أعلى عليين، لأنه في مشروع جهادي تأصيلي إنقاذي جذري استراتيجي بعيد المدى، يؤسس للدين الصحيح ويؤسس للدولة المستقرة.
سيدي معلش أني أعود لنفس السؤال، هذا العقل أنت سميته العقل الكبير، العقل الأول، يعني هل هو المرجع؟ هل هو الخليفة؟ هل هو الولي الفقيه كما يقول الشيعة؟ من هو؟
أعوذ بالله من غالب هذه التسميات، طبعا بس الخلافة هذا شيء محترم، أما هذه الولي الفقيه وأمثالها هؤلاء كهنوت ضال مضل طاغوت لسنا فيه، لكن موضوع الخلافة مثلا، يعني الخلافة في الإسلام هي الرئاسة العليا وهي السلطة العليا، وسمي صاحب هذه السلطة ما تشاء، سمه رئيسا، سمه خليفة، سمه إماما،
سلطان،
سمه سلطانا، سمه أميرا، سمي ما تشاء. الإسلام لم يأتنا بأي تسمية، ما جاءنا بالتسميات، إنما جاءنا بالمضامين. المهم أنت تحكم بشرع الله، وهناك شورى، وهناك أمن داخلي ورزق، توفير فرص للرزق، وهناك أمن خارجي تصنع فرصة للحياة وتطويرها وتنميتها داخليا وتحمي هذا الداخل، وهناك شورى، وهناك شريعة مطبقة. ومن الضوابط هذه هي الدولة الربانية، هذه الدولة الربانية نحن نريدها دولة مؤسسات لا يطغى بعضها على البعض الآخر، وأنا قلت
فيها توازن
الجسم المدني بعقله ورأسه المدني والروح الإيمانية المرفرفة فوقه، ما المانع أن نجعل هناك مؤسسات يراقب بعضها بعضا حتى لا يطغى بعضها على بعض، وهذا يترك لحينه. أنا لا يمكن الآن أن نعطي كل التفاصيل، لأننا سنكون تنظيريين غير واقعيين، إنما نتكلم بالذي نرجح أنه هو الحق دون الحاجة إلى الممارسة، مستفيدين من ديننا، ديننا يشجعنا على ذلك لأنه يأمر بالشورى ووضع مؤسسات متعددة، هذا ضمن عملية الشورى.
في نقطتين،
لماذا لا تكون الشورى مؤسسية؟ لماذا تكون فردية؟ كل ذلك ضمن الإسلام.
لكن هل التوازن هذا الذي تفضلت به بين القوى الثلاث هل يمكن أن يتطور سلبا ليصبح تنازع وتصادم؟
هو إذا حصل الخلل كل شيء، هو دولة الإسلام بالنهاية انتهت ككيان سياسي. نحن ماذا فعلنا؟ ما هو العنصر الجديد الذي أدخلناه؟ أدخلنا العامل المدني. هذا إذا حافظنا عليه، إذا حافظنا عليه ستدوم هذه الدولة بإذن الله إلى أباد، الله أعلم بها، الله أعلم بها.
النقطة الثانية سيدي، هنالك حلقة مفقودة في التسلسل الجميل والرائع اللي استعرضناه، أنت قلت جسم مدني، جناح سياسي، جناح عسكري، ثم قفزنا مباشرة إلى الدولة وتحدثنا عن دولة المؤسسات والتوازن بينها.
نعم.
طب الحلقة المفقودة بين أن نكون تيارا ثم نصبح ونمسك دولة، مفيش حلقة مفقودة هنا؟ يعني السؤال كيف قفزنا إلى الدولة؟ هل الدولة نتيجة مباشرة تأتي بعد استكمال عناصر المشروع الثلاث؟
يعني أنت اليوم لازم توضح أسرارنا كل يوم. خلينا يعني بعض الأسرار نحتفظ بها. أنا أتكلم في العموميات، أنا أرفض لأن ديني يرفض أن نقفز مباشرة إلى العمل العسكري. شوف أخي الكريم، خلي أضرب لك مثال بسيط وربما مضحك. أنا شايف يعني مرة من المرات، يعني أنا دا أسير ذاهب إلى المدينة اللي أنا فيها المحمودية، وإذا بعجلة منفلتة من لوري، يعني تاير كبير يمكن أعلى مني، يعني كنت ما أعرف بأي عمر، عجلة تسير بسرعة يمكن 100 كيلو بالساعة، سريعة جدا جدا، في الشارع انفلتت من لوري.
يا بخير.
طيب هذه العجلة كم سيستمر يعني سيرها؟ كم تستمر؟ يعني أكيد لها نقطة تتوقف عندها، لكنها لو كانت في السيارة تستمر، حتى لو كانت يعني ضعيفة، لو العجلة مهما كانت قوية لما انفصلت عن القوة الأساسية، وإن كانت قوتها مرعبة أرعبتنا، يعني ممكن أن تقتل، إذا أصابت أحدا أكيد تقتله وربما تقلب سيارة، لكن هل تستطيع أن تبني شيئا؟ هل تستطيع أن تحمل ثقل معين أو شخص معين توصل إلى؟ لا. وفي النهاية ستتوقف بعد 5 دقائق، يعني مو أكثر. اللي صار أخي الكريم، وأرجو من إخواني السامعين والمشاهدين أن ينتبهوا إلى هذا المثل، إخواني الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بالتكوين المدني وأسس دولة، صار الجناح العسكري والسياسي والاقتصادي وغيره وغيره وغيره. لما تأسست الدولة انطلقت منها مؤسسات كثيرة، ومن ضمن هذه المؤسسات مؤسسة الأوقاف والمؤسسة الدعوية، وطبعا بها المؤسسة العسكرية والسياسية، مؤسسات كثيرة المجتمع يحتاجها. إيش اللي صار؟ هذه السيارة، الدولة اللي أشبهها بالسيارة، هذه الدولة انتهت سنة 1924. هاي المؤسسات، المؤسسة العسكرية ولا السياسية، بعض هاي المؤسسات استمرت مثل ما استمر التاير اللي انخلع من هاي السيارة، يعني الدعاة مستمرين يدعون، المتصدقون مستمرين يتصدقون، اللي يعملون بالسياسة مستمرون في العمل بالسياسة. طيب وسيارتكم راحت، أنت عبارة عن عجلات وعبارة عن أدوات في سيارة، انفصلتوا عن هاي السيارة لكن ظليتم مستمرين، وأنتم توقفتوا جيمتوا توقفتم لأن سيارتكم دولتكم راحت. هذه وحدة. لما انتهت دولتنا احنا بال2003، الوطنيون الى الان، ذولاك الاسلاميون الوطنيون الى الان يصورون اكو دولة، ولذلك من جيل محتل مباشرة القتال بدأ، يعني العجلة التاير حركناه
منفصلا عن عربته الام،
ماكو هي دولة ماكو، ولذلك هذا التاير هاي العجلة مهما كانت مرعبة ومهما كانت قاتلة ومهما كانت مهدمة والناس تخشاها، توقفت. ماذا نفعل الآن؟ في كل لحظة نقيم هذه العجلة ثم ندفعها. يا أخواني شوفوا، شوفوا لكم سيارة اصعدوا بها، سووا سيارة، وبعدين حتى لو كانت العجلة ليست بتلك الجودة تمشي السيارة. نحن مشروعنا هو لصناعة السيارة، ليس فقط لامتلاك السيارة، نحن نصنع سيارة، ما نريد نستوردها، هذا مشروعنا يا أخواني. نحن نريد أن نعمل ونصنع دولة، لا نصنع سلطة أو نمارس مهام دولة. اللي يدور في العموم هو ممارسة مهام دولة، ممارسة سلطة وقوة، وليست هناك دولة حقيقية لأنها فاقدة للعنصر الأساسي، فاقدة للجسم المدني، فاقدة لهذا العمود الأساسي اللي تستند عليه الدولة، تستند عليه السيارة، ولا نشعر بأن السيارة راحت وإحنا راكبين عجلة ستتوقف. طبعا هذا مشروعنا.
عند المثال اللي ضربته بالنسبة للوطنيين بعد احتلال العراق عام 2003 وسقوط بغداد، بدأ بعضهم بالعمل العسكري المقاوم، بذل جهودا كبيرة، بدأ بعضهم بالعمل السياسي والمشاركة السياسية، كمحصلة ماذا حقق كل منهما؟
هو هنا نقطة مهمة، نحن لسنا ضد، أنا قلت اللي يريد يعمل أي عمل خيري أي عمل جيد احنا مو ضده، أنا لست ضد الترقيع وإن كنت أسعى لصناعة الثوب، لذلك أنا شجعت يعني دفعت بكل الخطوط، لكن
المحصلة يعني
ما هي المحصلة؟ لما فشل مثلا العمل المقاوم، العمل المقاوم هو لم يفشل بالمعنى الحرفي للفشل، هو طرح هدف وحققه، إخراج المحتل، لكن هل هو هذا الهدف صحيح؟ هو هذا الهدف الصائب؟ لا، هذا مو الهدف الصعب، الهدف أن تخرج المحتل وتمسك الدولة أنت.
فهو أخرج المحتل وجاء بالشيعة.
فلما فشلت المقاومة في تحقيق هذا الهدف اللي هي ما وضعته ربما أو وضعته ولم تعمل له، ماذا قالوا؟ قسم منهم طبعا قالوا والله بسبب العملية السياسية، العملية السياسية هي فاشلة. طيب ما هو الدليل على أن العملية السياسية فاشلة؟ وأنا أقول لك فاشلة لكن فيها ترقيع، والمقاومة أيضا فشلت لكن فيها ترقيع، إحنا مو ضدها، والعمل الدعوي أيضا فشل لكن فيه ترقيع، نمنع الناس من العمل الدعوي والعمل الخيري وأي عمل آخر. فهناك شماعات يريدون أن يعلقوا البعض طبعا عجزهم بها. نحن نقول يا أخواني لا نعلق شماعات ولا يطعم بعضنا ببعض، أخواني مصيبتنا مشتركة، المشكلة ليست لا في العملية السياسية ولا في المقاومة ولا ولا ولا، المشكلة أن هذه الجهود كلها فاقدة للمشروع الجامع، وقبل ذلك فاقدة للفكر، الفكر الاستراتيجي، الفكر الصائب الذي يمكن التأسيس عليه للوصول إلى الأهداف الصحيحة. الفكر مفقود، الفكر مفقود، هذه المجموعات كلها تعيش على فكر التاير المنفلت من اللوري.
إذا نحو فكر عودة
فكر متشلب بلوري ها؟
نعم.
وهذا التاير منفلت ويريدون يقيمون جهد ناقل للأشياء إلى مكان آخر على تاير منفلت من اللوري، وهذا لا يصح،
لا يمكن أن يصح إلا الصحيح. إذا نحو مشروع استراتيجي جامع. شكرا لفضيلة الدكتور طه حامد الدليمي مؤسس التيار السني في العراق، وشكرا لكم إخوتي على حسن متابعتكم، وإلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة من برنامجكم المشروع والمشروع السني. هذا هشام خريسات يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
لو بلغتم